إلى وحي فقيدنا الكبير والغالي سماحة آية الله العلامة السيد جعفر المرتضى رضوان الله تعالى عليه، نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم لله وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما، فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله. أرحب بكم جميعا في هذا الحفل التأبيني وفي هذه المناسبة الحزينة والمؤلمة والتي نقابلها مع الحزن والأسى بالتسليم لمشيئة الله ورضا بقضائه وقدره. أتوجه في البداية إلى عائلة سيدنا الفقيد العزيز والكبير فردا فردا بأسمى آيات العزاء ومشاعر المساواة ومشاعر المواساة في هذه المناسبة وعلى هذا الفقد والخسارة الكبيرة للعالم الإسلامي، للفكر الإسلامي، للتحقيق وللعلم، ولأحد مواقع الجهاد الكبرى، الجهاد الفكري الذي هو جزء أساسي من عملية الجهاد الكبرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم، على هذه العائلة الكريمة وعلى كل المحبين بالطمأنينة والسكينة والتسليم ورضا، وهذا شأنهم وهذا هو المتوقع منهم بطبيعة الحال. أود في هذه الكلمة أن أتحدث في قسمين، في مقطعين. المقطع الأول عن المناسبة وصاحبها، يعني عن صاحب المناسبة، والمقطع الثاني عن المستجدات الحاصلة في بلدنا. سماحة السيد رحمه الله قضى عمره المبارك في طلب العلم عندما كان طالبا في الحوزة العلمية، في طلب العلم والتعلم والتعليم والدراسة والتحقيق والتأليف والإجابة على الأسئلة الدينية والثقافية والفكرية المتنوعة. وكذلك قضى عمره المبارك في تربية طلاب العلوم الدينية وأجيال من العلماء وتأسيس وإيجاد العديد من الحوزات العلمية لهذا الهدف، سواء في لبنان أو في قم المقدسة. الطابع العام الذي غلب على شخصيته وعلى حياته هو هذا الطابع العلمي، والاهتمام العلمي والتربوي. فيما يتقدم آخرون في العمل السياسي أو الجهادي أو اعتبر سماحة السيد الراحل أن تكليفه الشرعي أن يصرف كل وقته لهذه المساحة المهمة ليملأ فراغا كبيرا في هذه الجبهة. صحيح أنه لم يباشر العمل السياسي التفصيلي والمباشر واليومي، لكنه كان موجودا بقوة في الأحداث الأساسية والكبرى، كان داعما للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، والتي غيرت وجه المنطقة والعالم عام 1979 ميلادية. وكذلك كان من مؤيدي وبقوة قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بعد الانتصار، وكانت له علاقاته الواسعة بالقادة الكبار في هذه الثورة وبالمراجع العظام والعلماء الأجلاء في الحوزات العلمية. ومن هذا الموقع كانت له إسهاماته العلمية المساعدة في الشؤون المختلفة التي تعني الدولة الفتية، ومن جملتها في تدوين الدستور الأول للجمهورية الإسلامية في إيران، أيضا في الحرب المفروضة التي فرضتها قوى الاستكبار في العالم على الجمهورية الإسلامية في إيران على مدى 8 سنين. سماحة السيد كان يذهب إلى الجبهات ليقوم بدوره التعبوي والاستنهاضي والتحريض على الجهاد وعلى الثبات، وكان يعقد الكثير من اللقاءات والدورات التثقيفية والتوجيهية حتى مع قادة وضباط وأمراء في القوات المسلحة، مستفيدا من التوجيهات الإسلامية ومن النصوص المتوفرة بين أيدينا من كتاب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجربة صدر الإسلام في قضايا الحرب والجهاد والقتال. كما أنه كان دائما من مؤيدي وداعمي حركات المقاومة في المنطقة في مواجهة الكيان الإسرائيلي والمشروع الصهيوني، وخصوصا حركات المقاومة في لبنان وبالأخص المقاومة الإسلامية حتى آخر لحظة من حياته. وحتى آخر لحظة من حياته عبر عن ذلك في كتبه، لأن الموضوع حتى في الكتب التي تبقى ويتوارثها الأجيال كان يتحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان وتجربتها وانتصارها ومجاهديها وشعبها وناسها. في كتبه وخطبه ودروسه وأجوبته، وأيضا عبر عن ذلك من خلال احتضانه الأبوي لكثير من مجاهديها. كان سعيدا جدا بانتصار المقاومة في حرب تموز، وكما ورد في التقرير قبل قليل كان فخورا بالانتصار الذي حققه المقاومة وأهلها مهما كانت التضحيات، المهم أننا انتصرنا، كان يقول، مع أنه بالنسبة إليه والذي يقاتل في الجبهة الفكرية أغلى شيء عنده بتكون مكتبته اللي فيها عشرات الآلاف من الكتب وعدد كبير من المخطوطات وعدد كبير أيضا من مؤلفاته التي كتبها بخط يده ولم تطبع وضاعت في القصف والتدمير الذي لحق الكثير من البيوت والمنازل ومنها بيته ومركزه. كما كان داعما لخيار المقاومة في مواجهة الهجمة التكفيرية الإرهابية في المنطقة. تعرفوا هذاك الوقت في نقاش يمكن في بعض الأوساط حول هذا الخيار، خيار المواجهة، والتي كانت تريد أن تقتلع كل الحاضر والماضي وترمي بمنطقتنا وشعوبها إلى المستقبل المجهول والمظلم. كان عاشقا للإمام الخميني قدس سره، ونظم في رثائه أطول قصائده وسماها سنابل المجد. وعندما انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران بعد رحيل الإمام الخميني قدس سروه عن هذه الدنيا، عندما انتخب هذا المجلس سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائدا ووليا لأمر المسلمين، كان سماحة السيد الراحل من المؤيدين والداعمين بشدة لهذا الانتخاب المناسب واللائق، سواء عندما كان في إيران أو بعد مجيئه إلى لبنان، وكان حريصا دائما على أن يكون هذا الموقع القيادي عزيزا ومصانا ومطاعا، ويعلق الآمال الكبيرة عليه. أعود إلى الميزة الرئيسية والطابع العام في شخصيته، الطابع العلمي والفكري. لقد كتب سماحة السيد وبحث وحقق ودقق في مختلف العلوم والمعارف، في الفقه والأصول والتفسير والكلام والعقائد والسيرة والتاريخ ومباحث الحكم والإدارة والحرب والجهاد والأخلاق والتربية وعلمي الاجتماع والنفس وفي قضايا الاقتصاد الإسلامي والسوق. تقريبا يمكن القول أن سماحته كتب في جميع المجالات التي للإسلام فيها رأي وموقف، وإطلالة سريعة على لائحة مؤلفاته الكثيرة يؤكد هذا المعنى. لم يتوقف عن الكتابة التي والتأليف والتحقيق الذي كان جهاده، إلا عندما أعجزه المرض الأخير عن الإمساك بالقلم. إنما أما طيلة السنوات التي عانى فيها من مرضه العضال، وبالرغم من الظروف الصحية الصعبة والمتعبة جسديا ونفسيا، كلنا نعرف شو يعني أن يصاب الإنسان بهذا النوع من المرض وما يلقيه على جسده من تعب وعلى نفسه من أثقال، لكنه مع ذلك لم يتوقف عن التحقيق وعن الكتابة حتى في أصعب الظروف الصحية، وقد أنجز العديد من الموسوعات الكاملة الجديدة أثناء هذا الوضع المرضي الصعب، وخصوصا فيما يتعلق بحياة وسيرة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام بما يزيد عن 30 مجلدا. بالرغم من تنوع اهتماماته ودراساته العلمية والتحقيقية، إلا أن سماحة السيد ذهب إلى المجال الأصعب برأيي، إلى المجال الأصعب والأخطر والأكثر حساسية والجهات، وهو مجال التاريخ الإسلامي. تحقيقا وكتابة وتأليفا موسوعيا في مجال التاريخ الإسلامي. ليش عم نقول هذا أصعب وأخطر وأدق وأكثر حساسية؟ عندما تريد أن تعرف حقائق التاريخ، الوقائع التي حصلت في التاريخ، لأنه ممكن واحد لما بيحكي عن التاريخ إما أن يكون يعني بمعزل أنه اسم لشو، لكن التاريخ هو الوقائع والحقائق والأحداث والتطورات التي حصلت، سواء كانت كبرى أم تفصيلية وجزئية. ما يكتب عن هذه الوقائع يسمى تاريخ، ونفس هذه الوقائع قد تسمى تاريخ. عندما تريد أن تصل إلى هذه الوقائع، وخصوصا في التاريخ الإسلامي، هناك صعوبات جمة وكبيرة في مواجهة هذا النوع من التحقيق. على سبيل المثال، الكلمة هي يعني كلمتي ليست بحثا علميا وإنما فقط للإشارة. على سبيل المثال، الفاصل الزمني الطويل، عم نبحث عن تاريخ عن وقائع وأحداث حصلت قبل 1400 سنة، 1300 سنة، 1200 سنة، 1100 سنة. خصوصا أن المرحلة الزمنية التي تصدى لها سماحة السيد هي المتعلقة بالقرون الأولى من تاريخ الإسلام. هذا الفاصل الزمني يصعب إمكانية المعرفة الدقيقة والصحيحة، لا يمنع ولكن يجعله أمرا صعبا. اليوم نحن في حياتنا المعاصرة حصلت أحداث قبل عشرات السنين، عندما يأتي من يكتب عنها أو يؤرخ لها أو يحقق حولها سوف نجد كتب وآراء ونظريات ونقولات وروايات متباينة بتباين مواقع أصحابها وانتماءاتهم وخلفياتهم الفكرية والثقافية والسياسية. بل ليس فقط ما حصل قبل سنين أو عشرات السنين، ما يحصل بين أيدينا الآن. مثلا في لبنان عندنا هذا الحراك الذي حصل خلال الأسبوعين الماضيين، مش بعد سنة أو سنتين أو مئة سنة شو بيكتبوا عنه. هلأ كل واحد بيكتب عنه شكل، كل واحد بيقرأ شكل، كل واحد معلوماته شكل، كل واحد تقييمه شكل. وبعدين إذا حدا كتب تاريخ سنقرأ قراءات متباينة ومتناقضة ومتعارضة حول حدث نملك كل أدوات ووسائل الاطلاع والإحاطة المعلوماتية حوله. إذن الفاصل الزمني هذا أمر يضع صعوبة كبيرة. اثنين، مثلا على سبيل المثال قلة أو عدم كثرة المصادر التاريخية الدرجة الأولى، يعني التي تنقل مباشرة، لأنه عندنا كتب تاريخ، مثلا عندنا كتاب تاريخ بيجي كتاب تاني بينقل عنه، ثالث بينقل عنه، رابع بينقل عنه. هذه مش مصادر موازية، ليست مصادر درجة أولى، الكتاب الأول هو مصدر درجة أولى. ولذلك عندما نتصفح كتب التاريخ الإسلامي نجد أحيانا أنها فوتوكوبي، يعني نسخة طبق الأصل مع بعض الإضافات أو بعض التعديلات أو بعض الإضافات الزمنية التي لم تكن في زمان الكاتب والمؤلف الأول. هذا طبعا عدم التنوع في المصادر وتعدد المصادر وعدم وجود مؤرخين من كل الاتجاهات الفكرية والدينية والثقافية والسياسية في التاريخ الإسلامي أيضا يحدث مشكلة. من أهم المشاكل التي يعانيها أي محقق في التاريخ أنه أغلب ما كتب في التاريخ ليس له أسانيد إلا القليل. أسانيد يعني عن فلان عن فلان عن فلان، عن الشاهد المباشر للحدث أو الناقل المباشر للخبر. في الفقه، في البحث عن الأحكام الشرعية أو بعض قضايا الفكر الإسلامي، الحمد لله قرآننا موجود ومصان ومحفوظ ومعصوم إلى قيام الساعة بالوعد الإلهي. وأيضا الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أهل البيت، عن صحابة النبي رضوان الله عليهم، حفظها ورعاها المسلمون طوال التاريخ سنة وشيعة في كتبهم الحديثية والروائية. حفظوا أسانيدها، كتبوا الأسانيد، حققوا في الرجال، استحدثوا علوما لصيانة هذه الروايات وهذه الأحاديث التي يستند إليها. أما في قضايا التاريخ ما عندنا أسانيد إلا القليل، إلا القليل. وهذا أمر خطير جدا، لأنه يجب أن تعرف أن الذي ينقل هذه الكلمة أو هذا الموقف أو هذا الحادث أو هذه التفاصيل عن المعركة، هل هو ثقة؟ هل هو صادق؟ أم أنه يتحدث من موقع مختلف؟ كشاهد أيضا حي على أهمية هذا العامل، اليوم نحن كمان بالأسبوعين اللي مضوا، رغم أنك عندما تنقل الأحداث أو عندما تخطب مثل أنا مثلا، أنت تخطب وتنقل عشرات التلفزيونات والشاشات كلمتك ويسمعها كثيرون، وبعد دقائق قليلة تقوم وسائل إعلام وجهات سياسية بتحريف ما قلت بالكامل. طيب، وهذا مع العلم أنه في شهود وفي تلفزيونات وفي مثلا على سبيل المثال عندما قلت المتظاهرين أنتم مطالبكم محقة، ولكن يجب أن تحذروا من أن يركب موجتكم أحد، وأنه في تمويل لهذا الحراك في مكان ما، من حقكم أن تبحثوا عن الممول إذا كان ثريا فهل أمواله ليست من فساد، أو إذا كان من سفارة، إذا كان من سفارة فهل هذه السفارة تريد مصلحة البلد؟ بعد دقائق كثير من المراسلين لبعض وسائل الإعلام وبعض السياسيين الآخرين بيسألوا الناس: السيد قال عنكم أنتوا عم تمولكم السفارات، السيد قال عنكم أنتوا عملاء السفارات، السيد عم بيقول عنكم أنا ما قلت شيء. سادة شاهد حي، كل ما يجري أمامنا الآن يجعلنا نفهم ما كان يجري في التاريخ، ويجعلنا نفهم أيضا الكثير من وقائع التاريخ ونحللها بشكل صحيح، ويجعلنا نفهم أيضا أن قراءة التاريخ واكتشاف حقائقه ليس أمرا سهلا، ولا يجوز الاستعجال فيه وأطلاق الأحكام، بل يحتاج إلى الكثير من الجهد والتحقيق والتدقيق وتتبع كل المصادر وكل الكتب وكل النقولات حتى يصل الإنسان إلى نتيجة. سنتلاحظون أيها الإخوة أيها السادة أنه في كتب التاريخ حتى القضايا التي لا تدخل فيها الأهواء السياسية تجد نقولات متعددة. مثلا في ولادة الشخصيات المهمة بتلاقي في خبر الولادة 3-4 أخبار، 5 أخبار، في خبر الوفاة أدي عاش، كيف مات، قتل أم مات بشكل طبيعي، هاي تفاصيل لشخصيات مهمة، مع ذلك تجد وقد لا تدخل فيها الأهواء السياسية أحيانا. في كل أحوال هذه أيضا من الصعوبات، من صعوبات التاريخ وفهم واكتشاف التاريخ هو تدخل الأهواء السياسية والاتجاهات والخلافات الفكرية والمذهبية والدينية، وأيضا العرقية والقومية والقبلية. الكثير مما نقرأ، وهذا ما يقوله العلماء المحققون من أهل السنة والشيعة، يعني هذا مو رأي شيعي، أن الكثير من الروايات التي تحدث عن فضل البلد الفلاني على البلد الفلاني والقوم الفلاني على القوم الفلاني، كثير منها من الموضوعات التي يجب في الحد الأدنى التدقيق فيها قبل البناء عليها، لأنه كانت تخدم مصالح أقوام أو قوميات معينة أو بلدان معينة أو أهواء معينة. تدخل السلطات الحاكمة، السلطات الحاكمة طوال التاريخ، مثل هلأ السلطات اللي بتتدخل بوسائل الإعلام وبتدير وسائل الإعلام، طبعا مش السلطات المحلية، القوى الكبرى الممسكة بالإعلام والممسكة بثورة الاتصالات والممسكة بالسيطرة على العقول، هذا كان دائما موجود ولكن بوسائل مختلفة. في كل أحوال هذه الأمور الصعبة، سماحة السيد رحمه الله دخل في هذا المجال الصعب، وضع لنفسه منهاجا محددا وقواعد معينة لدراسة التاريخ ووقائع التاريخ، أمضى القسم الأكبر من عمره في هذا المحيط المتلاطم، وكتب موسوعات وخلص إلى نتائج قد توافقه عليها بالدائرة الشيعية في نقاش حول بعض هذه الاستنتاجات التاريخية، في الدائرة الإسلامية في نقاش حول بعض هذه الاستنتاجات التاريخية، قد توافق على منهجه في التحقيق أو لا توافق، قد توافق على استنتاجاته أو لا توافق، ولكن وهذا أمر طبيعي لأن موضوع التاريخ وبسبب بعض الصعوبات التي تحدثت عنها قبل قليل يضع العلماء والمحققين الجادين والصادقين أيضا أمام مساحة من الاختلاف والاجتهاد وتباين الرأي، وخصوصا في نوع من هذه الموضوعات التي قد تثير بعض الحساسيات أو العواطف. لكن أمام ما أنجزه سماحة السيد يجب أن نعترف، أمام ما أنجزه سماحة السيد من تأليفات موسوعية في مجال التاريخ الإسلامي والسيرة، وخصوصا ما يرتبط برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، يجب أن نعترف أنه جهد غير مسبوق في التاريخ الإسلامي، وخصوصا فيما يتعلق بجهود وعطاءات العلماء المسلمين الشيعة بالحد الأدنى. هذه ميزة خاصة لسماحة السيد العلامة السيد جعفر مرتضى رضوان الله تعالى عليه. ما قام به، ما أنجزه على مستوى البحث التاريخي والموسوعات التي كتبها وقدمها والجهد الذي بذله، هو أمر باعتقادي إما أنه نادر أو غير مسبوق، يعني لا نظير له في تاريخ علمائنا ومحققينا طوال التاريخ. الأمل يبقى في أن يأتي من يكمل هذا العمل الموسوعي الاستثنائي حول بقية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله تعالى لسيدنا العزيز الكبير الراحل الرحمة والرضوان وعلو الدرجات في جوار آبائه وأجداده الطاهرين. فيما يتعلق بالأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، هلا الصلوات منيحة على كل حال. لابد أن أتوقف عند النقاط التالية بما يتسع له بقية الوقت. أولا، بعد مضي أسبوعين على بدء الاحتجاجات والتظاهرات وما حصل فيها من أحداث في لبنان، هلأ نحن سميناها حراك شعبي، حدا بده يسميها ثورة، انتفاضة، لا مشاحة في التسمية وفي الاصطلاح، لكن أمام ما حصل هناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها. طبعا كل النقاط باستثناء موضوع جنوب آخر نقطة بحكي فيها تتعلق بهذه الأحداث. يجب أن دائما أن نسلط الضوء على بعض وعلى بعض الإيجابيات والبناء على الإيجابيات. أود أن ألفت عناية اللبنانيين إلى أنهم وبفعل الكثير من الوعي والصبر والانضباط تمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من تجنب الوقوع فيما كان يخطط له البعض أو يتمناه البعض من الذهاب إلى الفوضى أو الصدام الكبير في الشارع وصولا إلى الاقتتال الداخلي. ما في شك يا أخوان، وبحسب معلومات، أن هناك من كان عم يدفع في هذا الاتجاه. عناصر الدفع باتجاه الفوضى والصدام الداخلي كانت حاضرة بقوة خلال الأسبوعين الماضيين. على سبيل المثال، ألف، كم الشتائم والسباب الذي لا سابقة له في تاريخ لبنان، ما في هيك سابق بكل الأحداث اللبنانية والخلافات اللبنانية والصراعات اللبنانية ما شهدنا. وهذا أؤكد لكم وأنا واثق مما أقول بناء على المعطيات، أنه هذا ما كان عفوي، هذا كان موجه، اذهبوا اشتموا سبوا. وأيضا يدان، يعني الشاتم واللي عم بسب مدان، وبعض وسائل الإعلام التي فتحت الهواء مباشرة لكل سب وشتم وتعرض للكرامات والأعراض، بل كان بعضها يحرض على ذلك. وإذا لقى حدا عم يحكي كلام موزون بيقطع له كلامه، إذا بيلاقي حدا عم بيشتم ويسب بيعطيه كل الوقت. هذا أمر ليس له سابقة في لبنان، وخصوصا عندما يتركز الشتم والسب والإهانة والتعرض للأعراض، أم فلان وأخت فلان وبنت فلان وزوجة فلان وعيلة فلان. طبعا طيب أليس لهؤلاء ناس؟ أليس لهم محبون؟ أليس لهم أنصار؟ أليس لهم شارع كبير أو أقل من كبير ينفعل ويتأثر عندما يسمع أن رموزه وقادته وأعراضه تشتم وتسب على مدار الساعة وعلى الهواء؟ أنا أجزم أن بعض الذين دفعوا باتجاه الشتم والسب كانوا يريدون استدعاء الشارع الآخر أو الشوارع الأخرى من أجل الفوضى ومن أجل الصدام ومن أجل الاقتتال الداخلي. وكلنا نعرف أنه بلبنان كل العالم عنده سلاح، سلاح مش بس عند المقاومة، سلاح النوعي عند المقاومة، أما سلاح فردي كل الناس عنده سلاح، وكل الناس عنده عصي، كل الناس عنده سكاكين، وكل الناس عنده مشاعر، وكل الناس عنده أبضايات. وكان المطلوب هو أن يحتدم هذا الشارع. عامل آخر، عنوان آخر، طبعا ما سمعناه على مدى أيام من شتم وسباب وتعرض للأعراض هذا لا يليق بثورة ولا بانتفاضة ولا بحراك ناس طيبين وصادقين. وأنا أجزم بأن الطيبين والصادقين لا علاقة لهم بكل هذا الذي حصل من سباب وشتام وشتام وشتائم. أيضا من العناصر التي كانت تدفع في هذا الاتجاه، أنا ما عم بحكي هول لنحكي تاريخ، بل لنقول بعدنا ما انتهينا، يجب أن نحذر إلى الأمام لنبني عليه شيء عملي. عنصر آخر، قطع الطرقات لأسبوعين، إقامة الحواجز، الإذلال للمواطنين، أخذ القوات، التعرض للمواطنين، التعرض حتى لمراسلي القنوات التلفزيونية والمراسلات. وانت بتعرف هذا موضوع مؤثر، يعني على مدى أسبوعين يعني أغلبية الناس اللي ما كانت بالشارع، قولوا العدد اللي بتكون إياه بالشارع، حكي مليون ومليونين ونص مليون، كلنا بنعرف هذا حكي غير علمي، قولوا 100,000 200,000 300,000 مئات الآلاف، لكن الملايين كانوا في بيوتهم، هلأ متعاطفين غير متعاطفين بحث آخر، وكانوا يريدون أن يذهبوا إلى مدارسهم إلى جامعاتهم إلى أعمالهم، وقطعت عليهم الطرق وتعرض الكثير منهم للإهانة. طيب يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خصوصا طريق الجنوب وبقية المناطق، لكن طريق الجنوب كان فيه تعمد أساسي وكان مستهدف بشكل أساسي. ثلاثة أيضا من المؤشرات هو الذين ركبوا موجة الحراك ورفعوا الأسقف السياسية إلى المدى الذي كان واضحا أن المطلوب هو تنفيذ انقلاب سياسي وأخذ ثروات سياسية وتحطيم المؤسسات والذهاب بالبلد إلى الفراغ. كل هذا الأمر أوجد حالة من التوتر النفسي والعاطفي والهياج والغضب في العديد من الشوارع. الذي يجب أن نتوقف عنده هنا والذي له قيمة كبيرة، الذي منع الذهاب إلى الفوضى وإلى الصدام، هو مستوى الوعي والانضباط والسيطرة على الأعصاب والبصيرة التي تحلى بها كثير من اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية. هذا اللي لازم يتظهر كمشهد. حصلت خروقات، نعم حصلت ردات فعل على سباب هنا وشتائم هناك، خرجت بعض الأمور عن السيطرة، هذا هو توصيفها الحقيقي، لكن هذه أحداث محدودة أمام مشهد كبير ومهم وإيجابي جدا، وهو مشهد الانضباط والالتزام وعدم الخضوع للمشاعر. وأنا أقول لكم الكثير من القوى السياسية، قيادات القوى السياسية مارست جهدا كبيرا للسيطرة على الشارع. وأنا بعرف كثير من الناس لو بس يعني هيك يعني قالوا عملوا اللي بتلاقوه مناسب كنتوا شفتوا الطرقات شو صار فيها والشوارع شو صار فيها والناس شو صار فيهم. هلأ البعض حياخذ هذا الكلام ليقول هم نرجع يعني للنغم القديمة، السيد يهدد. أنا لا أهدد، أنا أوصف وأقول من يريد أن يواصل العمل الاحتجاجي هذا حقه الطبيعي وحقه الصحيح، وأنا نحن نقدر ونحترم أهدافه ودوافعه الوطنية غير راكبي موجة الحراك، لكن عليهم أن ينزهوا احتجاجاتهم وتظاهراتهم ومنابرهم، وعلى وسائل الإعلام بالدرجة الأولى أن ترفض. ما بتقدر تقول أنا عم بنقل صوت الناس، السب والشتم مو صوت الناس، السب والشتم وإهانة الأعراض هذا مو صوت الناس، أو دي أشخاص مبعوثين ليشتموا ويسبوا ويدفعوا باتجاه الفتنة. إذا نحن أمام ظاهرة إيجابية كبيرة جدا يجب البناء عليها للمرحلة المقبلة. وفيما يعني المرحلة المقبلة في هذا الجزء، طبعا أنا أدعو دائما إلى الصبر، إلى الانضباط، إلى الوعي، إلى البصيرة، إلى التحمل، إلى عدم الذهاب حيث يريد الحاقدون أو المتربصون أو المتآمرون بالبلد، كل من يريد الفوضى، كل من يريد الصدام بين الشوارع وبين القوى السياسية أو القواعد المؤيدة لهذا أو ذاك، كل من يريد أن يدفع إلى الاقتتال الداخلي يجب أن نواجهه بالصبر وأن نحقق له رغبته مهما كانت الضغوط النفسية والعاطفية علينا. وأيضا يجب، وأنا أدعو هنا القيادات السياسية، أن لا تسمح بتحول بعض الشارع الآن. شوفوا من إيجابيات الحراك خلال الأسبوعين الماضي اللي كنا نحكي عنها أنها كانت عابرة للطوائف، شعاراتها سياسية مطلبية عابرة للطوائف، إلا ما يعني حاول بعض أنه يزعج فيه. اليوم لا يجوز أن يدفع أحد باتجاه حراك له عناوين طائفية، يجب أن نبني على إيجابية الحراك والتحرك والمشاعر الوطنية العابرة للطوائف لنؤسس عليها المرحلة المقبلة. أما دفع الأمور مجددا باتجاه حراك بعناوين طائفية أو هويات طائفية هو أمر ليس من مصلحة البلد. هذه من الإيجابيات التي أيضا يجب أن نبني عليها. ثانيا، وهذا أول نقطة وأنا برجع بأكد، هذا الانضباط، هذا الوعي، هاي البصيرة، هذا الصبر يجب أن نتحلى به ويجب أن لا ننفعل، يجب أن لا ننفعل. ثانيا، كل همنا خلال الأسبوعين الماضيين وما زال مع التقدير والاحترام لكل المطالب المحقة الشعبية، كان همنا العمل لمنع إسقاط البلد في الفراغ والفوضى، خصوصا أمام الذين ركبوا موجة الاحتجاجات ومن يقف وراءهم وطالبوا وسعوا. هلأ بعدين سيقولوا لا، طيب ما هذا الإعلام موجود والتلفزيونات موجودة والشعارات موجودة والتغريدات تبع تويتر موجودة وكله موجود. الذين رفعوا في اليوم الأول والثاني، خصوصا في اليوم الثاني وما بعد، شعار أو وضعوا أهداف إسقاط العهد وإسقاط المجلس وإسقاط الحكومة، يعني ماذا؟ يعني إسقاط مؤسسات دولة، وبالتالي الذهاب إلى الفوضى إلى الفراغ، وهم ما كانوا يستطيعون أن يملأوا هذا الفراغ، هم لا يستطيعون أن يشكلوا وفدا للحوار فضلا أن يشكلوا حكومة بديلة أو يتفقوا على قانون انتخاب يتفقون ويجمعون عليه من أجل انتخابات نيابية مبكرة ومشاكل. نحن همنا كان بالحقيقة هو هذا الأمر. طيب، أخذنا مجموعة من المواقف، كنا ماشيين بكل صراحة على حد السيف، من جهة هناك مطالب محقة وهناك مشاعر وعواطف للكثيرين من الناس الصادقين المخلصين الموجوعين، وهناك فساد كبير في البلد وفي السلطة، وهناك وضع خطير سيذهب إليه البلد نتيجة الفراغ من انهيار مالي واقتصادي، وهناك صعوبات لتأمين البدائل ليست بالبساطة والسهولة التي يتحدث عنها البعض. كان مطلوب منا أن نتصرف بمسؤولية، ونحن تصرفنا بمسؤولية، لم نركب موجة ولم نرفع شعارات مضللة، أخذ حزب الله بصدره، لأنه كان الحاضر الأكبر في التصدي والحديث والتوضيح والتعليق والتبيين، أخذ بصدر هذه المسؤولية ليمنع انهيار البلد. وأنا أقول نعم، ليس وحدنا طبعا، بفعل الوعي أيضا والثبات وتحمل مسؤولية من قبل كثيرين في الدولة وفي الحراك الشعبي، تم الحيلولة دون وقوع البلد. والآن بدأنا نسمع أصوات من الذين قالوا، يعني في ناس نزلوا السقف السياسي اللي كان عم بيقول بدنا نسقط العهد وبدنا نسقط المجلس وبدنا نعمل وبدنا نساوي، الآن بلش يقولوا لا، نحن ما كان هذا هدفنا، هو كان هدفه معلن ومسجل. بكل أحوال وصلنا إلى نقطة الحكومة واستقالة الحكومة. في موضوع استقالة الحكومة أنا شوي بدي بين بعض الأمور. شوفوا، خلال السنوات الماضية كان هناك البعض في لبنان وفي الخارج مصر على تسمية الحكومات اللبنانية المتعاقبة بأنها حكومات حزب الله، وهي لم تكن كذلك على الإطلاق. يعني بالحد الأدنى حكومة رئيس ميقاتي الأخيرة، وبعدها حكومة رئيس تمام إسلام، وبعدها حكومة رئيس الحريري، الأولى قبل الانتخابات والثانية بعد الانتخابات. طيب، في ناس كانوا مصرين يقولوا هاي حكومة حزب الله، وهي لم تكن كذلك أبدا. حزب الله لم يتولى في كل الحكومات أي مسؤولية، أي وزارة حساسة ومهمة، لا في الشأن السيادي ولا في الشأن الاقتصادي والحياتي. آخر شيء وضحونا جميل بهاي الحكومة إنه وزارة الصحة يعني. وأقول لكم أيضا بصدق، حزب الله لم يكن هو العنصر الأقوى في الحكومات حتى هذه الحكومة، يعني الذي له قدرة على الحسم أو التأثير أو تغيير المسارات، غير صحيح. هلأ في حدا بيقول أنتم عم توظفوا حضوركم وقوتكم ونفوذكم، في حدا بيعتبرنا مغلطين، في حدا لا بيقدر أنه حزب الله بالموضوع الداخلي في نهاية المطاف في عنده حدود للاستفادة من القدرة والنفوذ. هذا بده نقاش هادئ بعدين. لكن أؤكد لكم أنه لا، في كل الحكومات كانت تأخذ قرارات نحن ما كنا موافقين عليها، بس أنه شو منعمل يعني، منستقيل حكومي من قاتل. هذا بده نقاش على كل حال. لكن النقطة اللي أنا بدي أحكي عنها، لم تكن هناك حكومة اسمها حكومة حزب الله خلال كل السنوات الماضية في تاريخ لبنان وفي السنوات الماضية. لكن هذا الإصرار على تسمية الحكومات بأنها حكومة حزب الله هو في محاولة لاستعداء بعض الخارج عليها، وهو أيضا نية سيئة في محاولة لتحميل حزب الله مسؤولية أي فشل أو تقصير أو قصور أو فساد في السلطة. إذا بتصير في إيجابيات فالإيجابيات للآخرين، بس إذا في فشل وقصور وتقصير هو حزب الله، وإذا في فساد إما حزب الله أو حزب الله حامل فساد. هذا على كل حال كان عم يتسلط الضوء عليه بشكل قوي جدا. نحن عندما كنا نقول لا نؤيد استقالة هذه الحكومة، ليس لأنها حكومة حزب الله، هي ليست حكومة حزب الله أبدا، لم تكن كذلك، ولا الحكومات السابقة كذلك، ولا الحكومة الآتية كذلك، مش صحيح. وأنا أود أن أؤكد أيضا في هذه النقطة على مدى السنوات الماضية وعلى مدى الأيام الماضية والآن وفي المستقبل القريب، نحن لسنا قلقين على أنفسنا، لسنا قلقين على المقاومة، لأننا أقوياء جدا، أقوياء جدا جدا. لم يأتي زمان على المقاومة في لبنان كانت بهذه القوة، في قوتها الشعبية والجماهيرية، في قوتها السياسية، في احتضان الناس لها، في عديدها، في عتادها، في عدتها، في موقعها الإقليمي، في قوة محورها. ما حدا يشتبه ويخمن أنه انهزت العالم، ما حدا انهز. وحزب الله لم يتصرف بأي ورقة قوة من أوراقه أبدا. نعم أنا طلعت حكيت كلمتين هالقد. إذن نحن لسنا قلقين ولسنا خائفين على الإطلاق، ما حدا يشتبه بتأدير الموقف. نحن إذا أبدينا قلق أو خشية إنما كنا نبديها على بلدنا، على شعبنا، على ناسنا. البعض بيأخذ علي الصراحة والشفافية، لكن أنا أؤمن بذلك. أنا قلت في الأيام الأولى لبعض الذين كانوا يراجعوننا، قلت لهم إذا راح البلد على الفوضى شوفوا يمكن يجي وقت الدولة اللبنانية ما تقدر تدفع فيه معاشات، وينهار الجيش والقوى الأمنية وإدارات الدولة ويخرب البلد. بس أنا بأكد لكم المقاومة بدها تضل قادرة تدفع معاشات. هذه المقاومة ليست في هذا الوضع الإطلاق. ولذلك عندما أتحدث الآن أو نتطلع إلى المستقبل، ما حدا يفسر خايفين على حزب الله وخايفين على المقاومة، لا. أي أحد آخر يصطفل بخاف ما بخاف، لكن نحن لسنا خايفين ولسنا قلقين. وبرجع بقول ما حدا يشتبه بهذا الموضوع. طيب نجي لنقارب موضوع الاستقالة خلال الأيام القليلة الماضية. كان في وجهتين نظر. وجهة نظر نحن كنا متبنينا، كنا نقول لا نؤيد الاستقالة. طيب بدنا نعطي شيء إيجابي للناس، الناس الموجودين في الشارع لهم مطالب محقة، يجب أن نصغي للحراك الشعبي الحقيقي وليس لمن ركبوا موجة الحراك. إذا كنا نريد أن نصغي للحراك الحقيقي، الصدمة الإيجابية، لأنه كان الوجهتين النظر عم تحكي عن صدمة إيجابية، الصدمة الإيجابية المطلوب أن تقدم للناس ما هي؟ نحن كنا نقول فلتجتمع الحكومة في وضع طارئ وخلي الناس بالساحات ويضغطوا على الحكومة، شو المشكلة؟ وهي واحدة من الأكاذيب اللي أشعوها. أنا قلت جمهور المقاومة يطلعوا من الساحات، لأنه حيصير اشتباك نتيجة السباب والشتائم، اطلعوا من الساحات. ولكن قلت للآخرين ابقوا في الساحات واحشدوا وزيدوا، ابقوا واضغطوا وانتوا عم بتفاوضوا. أنا ما قلت اخلوا الساحات، ولم نكن نتآمر على إخلاء الساحات أبدا. وجهة نظرنا كان تجتمع الحكومة بشكل ليلا ونهارا تعتكف وتطلع للناس قانون، مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وتبعته على المجلس، المجلس النيابي يجتمع سريعا ويقر القانون، قوانين لمكافحة الفساد، مشاريع قوانين تروح على المجلس، المجلس يجتمع ويقر قانون العفو العام. طيب عشرات الآلاف اليوم في لبنان، عشرات العائلات كانت تعيش على أمل أنه إن شاء الله قبل نهاية السنة بيطلع قانون عفو عام. طيب خل نعمل قانون عفو عام، خل نعمل إجراءات، خل نستجيب لمطالب الناس. هذه هي الصدمة الإيجابية التي كنا نؤمن بها ونطالب بها، وكنا نتكلم بها مع شركاء الحكومة ومع رئيس الحكومة. طيب وكنا نعتقد أن الذهاب إلى الخيار الثاني، وجهة النظر الثانية، أنه لا خل نعمل صدمة إيجابية تعديل حكومي. كنا نقول أي تعديل حكومي ما حيعمل صدمة إيجابية، بالعكس سيزيد مشاعر الغضب والإحباط والاحتجاج في الشارع، هذا ما بيعمل صدمة إيجابية. بمعزل عن من هو المستهدف في التعديل الحكومي، أو الصدمة الإيجابية بأن تستقيل الحكومة ونذهب إلى تغيير حكومي. كنا نقول لهم نحن نخاف من هذا الخيار أن يأخذنا إلى الفراغ وإلى تعطيل البلد وإلى فترة طويلة من تصريف الأعمال. هاي حية موقفنا، هاي حية محاذيرنا، وما كنا لا عم ندافع عن حالنا ولا عم ندافع عن حدا ولا عم نتمسك بحكومة يعتبر البعض أنها حكومة حزب الله ولا أي شيء من الإطلاق. كان موقفنا ينطلق من رؤيتنا لمصلحة البلد. طيب، في اليوم الأخير يوم الثلاثاء رئيس الحكومة أخذ خيار الاستقالة. بطبيعة الحال دستورية لما بيستقيل رئيس الحكومة كل الشركاء بالحكومة خلص ما عندهم رأي، يعني الحكومة استقالت. استقالت الحكومة. طيب، يعني شو الآن؟ في بعض التداعيات يعني ورقة الإصلاحات جمدت، لأنه كل مشاريع الأوانين لازم تطلع من الحكومة. هلأ ما في حكومة تطلع، يعني مشروع قانون عفو عام ما في، يا عشرات آلاف اللبنانيين ناطرين عفو عام. يعني مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة ما في، يعني أوانين مكافحة فساد جدية وحقيقية وحصانات وكذا ما في. هذا كله هلا قاعد راح على الانتظار. طيب مش هول انتو كان بدكن اياهم؟ يعني معالجات اقتصادية ومعيشية ما في، راح على الانتظار. هلا هذا الانتظار شو بحكي عنه بعد شوي. وانا لا اعلم ان المجلس النيابي سيتمكن من اقرار موازنة 2020 او لا، لانه في اجتهادات دستورية مختلفة حول هذا الموضوع. بكل احوال نحن لم نكن نؤيد هذه الاستقالة، ورئيس الحكومة أخذ هذا الخيار له أسبابه، ولا أريد أن أناقش في هذه الأسباب، خلوها لبعدين، لكن واقع الحال الآن هو هذا. طيب، هذا أمر قد حصل لقدام، ما كنا ما يخشى منه البلد يجب أن لا يقع فيه. يعني من المفترض في أيام القليلة المقبلة يحصل تكليف بمعزل مين، وبعد التكليف يجب أن يتعاون اللبنانيون من أجل التأليف ومن أجل تقليل وتضييق مرحلة تصريف الأعمال، لأنه إذا طالت مرحلة تصريف الأعمال هذا هو الفراغ الذي كنا نتحدث عن بعض جوانبه. يعني ما عندنا حكومة تعمل مشاريع قوانين، ولا عندنا حكومة تعمل إصلاحات، ولا عندنا حكومة تعمل معالجة للوضع المالي والاقتصادي، ولا عندنا حكومة تاخد قرارات ولا شيء، وكل اللي نزلوا الناس من شانه وعيطوا من شانه وصرخوا من شانه حيضيع، ما حيتحقق. هلا مين بيحمل مسؤولية؟ بحث تاني. بيجي وقت، مش هلا، بيجي وقت، لأنه هلأ بعده يعني حالة الانفعال والعنفوان والغضب والمشاعر الطاغية، بيجي وقت بشكل هادي بينقال أن هذه الموجة العارمة الشعبية الصادقة من الاحتجاجات وكانت لها أحلام، من الذي سرق أحلامها؟ لأنه هلأ بلشت العالم توزع اتهامات، نحكي فيه بعدين عروة. اليوم مسؤولية اللبنانيين جميعا، القوى السياسية، الكتل النيابية، الأحزاب، من في الحراك، الناس، الشعب اللبناني بكل فئاته، أنه يدفع باتجاه أن لا يكون هناك فراغ في السلطة، وأن تشكل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن. هذه الحكومة الجديدة التي نطالب بتشكيلها، ندعوها من الآن، يعني اللي بده يشكل واللي بده يتشكلوا يجب أن يكونوا على هذه الشاكلة وعلى هذه، ويحفظوا وينطلقوا من هذه الخلفية. بالدرجة الأولى أن يستمعوا وأن يصغوا إلى مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشوارع. أنا اقترحت سيب، أنا لا برجع باقترح، أنه أول شيء تعمل الحكومة جديدة إن شاء الله بس تتشكل، إن تجيب كل الفيديوهات والسيديات وتسمع الناس شو قالوا، تحط السياسيين على جنب، من واكب الموجة حطوا على جنب، الناس العاديين طيبين، صادقين، موجوعين، متألمين، شو قالوا؟ شو حكوا؟ شو طالبوا؟ شو بدهم؟ وينعمل برنامج للاستجابة لكل مطالب هؤلاء. الحكومة الجديدة يجب أن يكون عنوانها وهدفها الحقيقي بالدرجة الأولى عنوان استعادة الثقة. أنا يوم العاشر من محرم تحدثت عن مشكلة الثقة بين الشعب اللبناني والسلطة، هذا قبل الحراك، ودعوت إلى استعادة الثقة. اليوم أيضا أقول الحكومة الجديدة مين ما كانت ومن شو تشكلت يجب أن يكون هدف برنامجها وخططها بالدرجة الأولى استعادة الثقة بين الشعب وبين السلطة، لأنه إذا كانت هذه الثقة مفقودة لن تستطيع هذه الحكومة أن تقوم بإنجازات مهمة، سوف تبقى في دائرة الشبهة وفي دائرة الاتهام. وبالتالي يجب أن تكون هذه الحكومة تمتلك أو تقدم كل العناصر التي توحي بالثقة أو توحي بأنها حقيقة وفعلا تتجه باتجاه استعادة الثقة مع الشعب اللبناني. الجدية في العمل، ما تعتبر أنه عنده وقت طويل وعلى مهلة، لا، الوقت ضيق، الوقت المالي والاقتصادي للبلد ضيق، صبر الناس، صدور الناس ضاقت، وهذا ما عبر عنه الحراك الصادق. وبالتالي حكومة جديدة تشتغل على مهلة وبتعمل لقاءات على مهلة وبتاخد قرارات على مهلة ومشاريع قوانين على مهلة، يعني محلك واقف، ما حتقدر تنقذ البلد. المطلوب الجدية، المطلوب العمل الدؤوب، المطلوب إعطاء الأولوية، يعني رئيس الحكومة وكل وزراء الحكومة يجب أن يكون عملهم في الليل وفي النهار هو الحكومة، ما يكون عملهم في الحكومة وقت إضافي، وإنما كل الوقت الحقيقي من الليل والنهار يجب أن يكون في الحكومة. ومن أهم عوامل استعادة الثقة الوضوح والشفافية، هذا مفقود في عمل الحكومات عنا بلبنان. حاضر بمثل وهو نقد ذاتي للكل، وإن كان أنا ما بحب لكوش بالعالم شمال ويمين، يعني حتى بس بقالنا شوية أصحاب، لكن بضرب مثل على عدم الشفافية. طيب لما صار الحراك وصارت العالم تحكي مطالب والطالب بإصلاحات، نحن كل مكونات الحكومة الحالية، كل مكونات الحكومة الحالية، كل واحد من موقعه شو طلع قال؟ هاي المطالبات ما هي نحن بدنا إياها، هاي الإصلاحات نحن كنا عم نطالب فيها، وهذا البرامج نحن كنا عم نشتغلها. طيب أكيد فينا حدا ما عم يحكي مزبوط، ما بدي اتهم حدا، لأنه إذا كل مكونات الحكومة كانت تؤمن بهذه المطالب وتسعى جادة لتحقيق هذه الإصلاحات، ليش ما تحققت؟ ليه ما تحققت؟ يعني مثلا لما كنا نروح على بعض القضايا والمباحث المالية، طيب بالإعلام الكل ضد الضرائب، بس بالجلسة جوا مش هيك، والدليل اللي صار بنقاشات موازنة 2019 واللي كان عم بيصير بمناقشة 2020. صحيح وزارة المالية بتقول انه انا قدمت ميزانية بدون ضرائب، لكن ما بالجلسة عم تنحط ضرائب، عم تنحط ضرائب. طيب نطلع بقية الجلسة كلنا ضد الضرائب، هذا بيفقد المصداقية. أهم شرط لاستعادة المصداقية هو الصدق، هو الشفافية، هو الوضوح. من يريد أن يدير بلد خصوصا في مرحلة الأزمات والشدائد يجب أن يملك شجاعة أن يصارح شعبه بقناعاته وقراراته. يطلع واحد بيقول أنا مع الضريبة الفلانية لأنه أيها الشعب اللبناني ما في حل إلا هيك، يكون شجاع وصريح، ولا ما بيصير يكون على طول الفساد موجود وما في فاسد، والذبيحة بالشارع وما حدا ذبحها، هذا ما بيصير، هذا الناس ما بينضحك على عقولها بهذه الطريقة. على كل حال الحكومة الجديدة من أول الطريق إذا ما كان عندها وضوح وشفافية وصراحة وصدق مع الناس ما بنوصل على محل وما بننقذ بلد. حتى لو سميناها حكومة إنقاذ، سموها اللي بدكم إياه، مش مهم الأسماء، مهم الحقيقة، مهم المضمون، مهم المسمى شو هو. النقطة الثالثة قبل الأخيرة، أو ما قبل الأخيرة، نحن ندعو إلى الحوار والتواصل بين جميع المكونات والقوى السياسية والكتل النيابية وأيضا الممثلين الصادقين للحراك. نحن لسنا مع القطيعة، نحن نقدر أن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين ترك جروحا عميقة على المستوى النفسي، لكن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتجاوز الجميع هذه الجروح. البلد يحتاج إلى الجميع وأن يتحمل الجميع المسؤولية. رابعا، هلا عن جد النقطة ما قبل الأخيرة، في وقت لاحق يجب أن نتحدث، لأن الوقت تبعي انتهى، يجب أن نتحدث عن الدور الأمريكي في لبنان الذي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم المالية والاقتصادية. ما حدا يصدق أن الأمريكان لهم دور مساعد، أبدا، بالعكس لهم دور تعطيلي وتأزيمي في الوضع اللبناني. وبعدين إن شاء الله أنا بحكي بلقاء واضح وبحكي تفاصيل ووقائع وليس اتهامات سياسية أو إعلامية. دور الأمريكي في منع لبنان من الخروج، بل أكثر من ذلك في سد الآفاق، آفاق الحلول على اللبنانيين التي يمكن أن تعالج أزمتهم الاقتصادية وتطلق إنتاجهم الصناعي والزراعي. الضغوط التي يمارسها الأمريكيون على لبنان من أجل خدمة سياسة عدائية بحتة ليفرضوا عليهم شروطهم في المستقبل. ونحن نعتقد جازمين أن اللبنانيين إذا مارسوا سيادتهم، ولذلك نحن نطالب بحكومة سيادة حقيقية، بحكومة كل من في الحكومة ومن في مؤسسات الدولة يكون أراهم عن جد لبناني وعن جد وطني. مش من ندق على السفارة الأمريكية نسألها شو بنعمل وشو بتقبل، وعلى السفارة الفلانية والسفارة الفلانية. البعض حيقلنا ما أنتوا السفارة الإيرانية أصحاب، بل ساعة السفير موجود، كل بيعرف أنه أرارنا نحن أرارنا محلي ذاتي وطني سيد حر مستقل حقيقي، هاي الحقيقة. على كل، المطلوب حكومة سيادية حقيقية. إذا مارسنا سيادتنا وعملنا بما تقتضيه مصالحنا الوطنية وليس الإملاءات الأمريكية والغربية والخارجية على حكومتنا، بدنا نعمل هيك ممنوع، بدنا نستقبل الشركات الفلانية ممنوع، بدنا نروح على البرنامج الفلاني ممنوع 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 ممنوع، والتهديد إن شاء الله بحكي تفاصيل لاحقا. نحن نجزم بأننا كلبنانيين لدى اللبنانيين من العقول والتجارب والخبراء والقدرات البشرية ومن إمكانيات الإبداع والنشاط والحيوية، لو مارسوا سيادتهم وأخلصوا لمصالحهم ما يساعدهم على الخروج من هذا المأزق المالي والاقتصادي وتطور أوضاعهم وتطوير أوضاعهم نحو الأحسن. النقطة الأخيرة، ما حصل بالأمس في الجنوب من تصدي مقاوم مجاهدي المقاومة الإسلامية لإحدى المسيرات الإسرائيلية هو أمر طبيعي. هلأ الإسرائيليين أمس واليوم كانوا عم يعملوا كتير تحليلات بطبيعة الحال بالجيش، جيش العدو، الأجهزة الأمنية، الصحافي، وسائل الإعلام تعمل تقدير أنه هاي شيء، هاي فلتة شوط، هذه حادثة شو بيقولوا منفصلة. لا، هذه ليست حادثة منفصلة. نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار، مسار إسقاط المسيرات محل ما بنقدر نسقط مسيرات، لكن الهدف الحقيقي من إسقاط المسيرات، الهدف الحقيقي الأعلى، لأنه هذا مش هدف حد ذاته، هو تنظيف الأجواء اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية. فنحن إذا فينا نسقط المسيرة بيكون أحسن، بس إذا ما فينا نسقطها وفينا نبعدها نخرجها من أجواءنا ونحافظ على سيادتنا وأمننا وأمن بلدنا، كمان هذا هدف مطلوب. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر، للعدو نقول هذا سياق سيستمر، للداخل نقول ما حدا يقعد يحلل سياسي، موضوع المقاومة موضوع منفصل عن أي تطورات في الداخل أبدا، ما له علاقة ولا يوم نحن أدخلنا موضوع المقاومة في أي تطورات سياسية في الداخل. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين، وأنه هلأ المقاومة مشغولة بالداخل. لا، أنا دائما كنت أقول واللي صار أمس يؤكد هذا المعنى، المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 ولليوم، وبمعزل عن التطورات الإقليمية. يعني سواء كان بقية حزب الله منشغل بأحداث سياسية أو منشغل حتى بمعارك كما كان الحال في سوريا، المقاومة المعنية بمواجهة العدو الإسرائيلي هي واقع قائم ومنعزل عن كل التطورات والأحداث، ولا ينشغل بها ولا يتأثر بها. لذلك هذا المسار إن شاء الله هو مسار مستمر، وطبعا العدو كان وقف وله الحق أن يقف عند هذه النقطة الجرأة. هو كان يفترض أنه المقاومة لن تجرؤ على استخدام هذا النوع الذي استخدم بالأمس من الأسلحة المناسبة، المقاومة لن تجرؤ. أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها. على كل حال، أسأل الله سبحانه وتعالى لسيدنا الغالي والعزيز والكبير وعلامتنا الفقيد الرحمة ورضوان وعلو الدرجات، وأن يحشر الله سبحانه وتعالى مع آبائه وأجداده الأطهار وأحبائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، وأن يمن على عائلته وعلى جميع المحبين بالطمأنينة والسكينة ورضا. وعظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.